أو بالتقديم بها فائدة لنا أجمعين. أولا العقيدة هي أهم أمر وأعظم أمر ينبغي للمسلم أن يعرفه وأن يكون في أولى أولوياته وفي المقدمة في مسيرة من ذلك جاءت العقيدة للعلوم والأعمال في مكانة الأساس للدنيا والأصول للأشياء. وكما أن الدماء لا يقوم إلا على أساس واحدة والسنة لا يقوم إلا على أصول فإن أعمال المرء وعلومه لا تنسى إلا إذا قامت على اعتقاد صحيح وإيمان واضح. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن تكون عنايته بعقيدة مقدما على عنايته بأي أمر مقدمة على عنايته بمطعمه ومشربه ومجلسه ومدخله وكل امره، لان حياته الحقيقيه بهذه العقيده، فيها تلك نفسه الطبيب اعماله تتقدم طعامه تتبع درجاته من الله سبحانه وتعالى. بينما اذا خلت الاعمال والأقوال من العقيدة فسدت حال الإنسان في جميع شؤونه وجميع أحواله. العقيدة هي التي تصحح الأعمال وتزكيها، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة فسعى لها سعيها وهو مؤمن. أي على الإيمان السليم واعتقاد السليم. فأولئك كان صاحبهم مجنونا. العقيدة إذا صرفت استقام أمرها وبني على أسبابها وسن الإيمان به عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الإنسان يصبر، لأن أساس الصلاة والاستقامة موجود فيه وهو الاعتقاد. وهذه فائده مما تريدها من امر العقيده، لان العقيده تزكي العمل وتطيب الاخلاق وتؤثر السلوك. من استقام اعتقاد الانسان وصح تقويمه سبقا مع الله تبارك وتعالى ضعفت امره وأين شجرته واثمرت وهذه كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: أو سورة إذا ضرب الله مثلا كلمة طيبة وشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا مثل يبين لنا أثر التضارع في صحة الاعتقاد، صلاة الاستقامة، استقامة القلب على التوحيد الخالص وإيمان الراسخ. فإذا كان القلب صالحا في هذه المكانة قامت الشجرة قياما صحيحا. إذا كان الأصل راسخا تحقق لذلك هذا الشجره وتزداد وتزداد وكل ذلك عائد الى صحه الاعتقاد والسلامه. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه نقطه القران: يكون من المعلوم ان العلم ضمن العالم، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. إذا صحت الأصل المستقام صحت الفروع، لأن الفروع فصراحة ويعطيه سمعا بصرا ومشاهدة ونظرا ومتابعا. فأقول هذا يؤكد على طالب العلم أن يهتم بالعقيدة حتى يكون من المصلحين. تأكد أيضا على المرأة أولاد أخوان مثابين يسر الله لهن هذا الجلوس وهذا الاجتماع لدراسة هذا الكتاب المبارك، هذا له أثره بإذن الله، صلاحا في النفس وإصلاحا في الخير الغير ودعوة إلى الحق والهدى بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا أؤكد على كل الأخوات الحاضرات والسامعات أن يصححنا النية مع الله سبحانه وتعالى في دراسة هذا الكتاب المبارك بحيث تنتفع الواحد من نفسها وتنتفع بصلاح إيمانها واعتقادها وأيضا حتى تكون مصلحة بين الناس في بيان الحق والهدى والدعوة إلى الاعتقاد الصحيح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه ستوجد العقائد المختلفة المنحرفة الكثيرة والفرق المتشعبة العديدة من الحديث الأربعة الإسلامية فيه قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كبيرا. كذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذه الافتراقات والانقسامات هي بسبب الأهواء الباطلة المحدثة التي تجر الناس إلى اعتقادات منحرفة وأعمال باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الأمر التالي أن دراسة العقيدة دراسة المسلم العقيدة ينبغي أن يكون مبنيا على أخذ هذه العقيدة من منبعها الصافي ومعينها العدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على قوله ما كان عليه السلف الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. تلك العقيدة التي سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها للتابعين، والتابعون سمعوها من الصحابة وبلغوها أتباعهم، وهكذا تناقل الخيار هذه العقيدة عبر الأجيال والقرون، ولا تزال هذه العقيدة محفوظة بفضل الله تبارك وتعالى لها أنصارها وأعوانها ومؤيدوها إلى أن يرد الله جل وعلا الأفضل من عليها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم قادرون على الناس، رواه البخاري ومسلم. فالعقيدة باقية ومحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. ومن نعمة الله على العبد ومنه عليه أن يكون من عباد الله الذين ينصرون دينه وينصرون العقيدة التي شرعها لعباده وخلق عباده لأجلها وأوجبه لتحقيقها. ومن نعمة الله على العبد أن يكون من أنصار هذه العقيدة، العقيدة من حيث هي منصورة وناصرها رب العالمين وحافظها سبحانه وتعالى، لكن من نعمة الله على العبد أن يكون من هؤلاء الذين هم أنصار دين الله وأنصار الاعتقاد الحق والكلمة الطيبة والبيان النافع والتوجيه السديد والإصلاح بين الناس. الأمر الثالث هو متصل بما قبله أن من نعمة الله على العباد أن هيئ لهم الوسائل المتنوعة بحفظ هذا المعلق ومن ذلك المعلقات التي كتبها أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا في بيان العقيدة والدفاع عنها والرد على المخالفين لها من الباطلين والبدع والأهواء. فللسلف رحمهم الله مؤلفات كثيرة من الاعتقاد مطولة ومختصرة في تأصيل الاعتقاد والرد على المخالف له وإبطال الشبهات التي يثيرها تحت الأهواء. وكتب أهل العلم في هذا كبيرة جدا، فهي جهود متغامرة وأعمال مباركة ومصنع مشهورة قام بها أهل العلم في قديم الزمان وحديثا. وهذا المؤلف الذي بين أيدينا العقيدة الواقعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو في الحقيقة عقد أو نظم لهذا العقد المبارك في سلسلة مباركة وجهود عظيمة قدمها أهل العلم لبيان هذه العقيدة المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع أن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على الكتاب والسنة، والمعتمد فيها هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ابن مسعود رضي الله عنه النهج السليم والمسلك القويم الذي عليه السلف. قال رحمه الله: إنا ولا نبتدع ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. رواه السالكائي في شرح الاعتقاد. هذا هو نهج أهل السنة، اتباع واتباع، وليس اتباع واتباع. لا يبتدعون شيئا من أنفسهم ولا يقترحون عقيدة من قبل أنفسهم ولا يتبعون دينا ما أنزله الله تبارك وتعالى، وإنما يقتدون بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويتبعونه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولسانه حال يقول من الله الرسالة وعلى الرسول السلام وعلينا الإيمان والتسليم. بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإن طريقتهم في هذا طريقة مغايرة ومخالفة لما عليه أهل السنة، فهم يتكلمون إنشاء معتقدات من قبل أنفسهم واستنادا إلى آرائهم وتصوراتهم وظنونهم ثم ظهورها بين الناس على أنها دين. فسكان بين هؤلاء وأولئك فمن يمشي مكبا أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولهذا ينبغي النهي هنا في هذا الموضع قاعدة مهمة في تمييز الاعتقاد من الحق من غيره. فلا وهي أن الاعتقاد الحق هو الاعتقاد المنزل من رب العالمين، اعتقاد اعتقاد الحق والاعتقاد من وحي المنزل وحيا من رب العالمين. وكل اعتقاد ليس منزلا من رب العالمين هو اعتقاد الحق. ولهذا رد النبي عليه الصلاه والسلام قابل المشركين ببيان انه ليس منزلا من الله. قال الله تعالى: اما رايتم الناس الكذبه ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر ولم انت تسجيل قسمه كذبه ان هي الا اسماء سميتموها انتم وابائكم ما انزل الله بها من سلطان. وبين بطلانها بكونها لم ينزل بها سلطان، لم ينزل بها وحي وحجه من الله سبحانه وتعالى. كذلك يوسف عليه السلام لما انزل الله به السجن قال: ارباب متفرقون خيرا ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ولهذه من انما قاعده على قول ما تقدم، وهي ان حين تقول كل اعتقاد كل اعتقاد لم ينزل به سلطان من الله فهو باطل. او يمكن ايضا ان تقول كل عقيده لم ينزل بها سلطان من الله فهي نابذة حدثت في الأرض وحدثت ووجدت في الأرض، وكل عقيدة نابذة فهي باطلة. وعلى هذا أيضا يمكن أن نقسم العقائد التي بين الناس إلى قسمين: عقائد نابذة وعقيدة نازلة نزلت بالوحي من الله تبارك وتعالى. والعقيدة التي نزلت بالوحي عبارتها واضحة من كتب أهلها ومؤلفات وأقوالها، وهي أنها قائمة على الكتاب والسنة. يقول صاحب العقيدة: أقول كذا لقول الله كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه عبارة العقيدة الصحيحة. ولذلك جاء في بين الطبقات الهائلة في ترجمة الدراني المكتبي أن بعض المبتدعة وصلوا به عند الملك وقالوا أنه فاسد العقيدة وتكلموا فيه، فطلبه الملك العادل وأخبر إليه فاخترع الدراني المقدسي إليه وأمر أن يكتب اعتقاده، فكتب اعتقاده: أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفونه فيها. فلما وقف عليه الملك قال: أي شيء في هذا؟ يقول بقول الله عز وجل ويقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشى سبيله. وإذا نظرنا كذلك إلى كتب أهل السنة رحمهم الله القديم منها والمحيط، نجد أنها قائمة على هذا الأساس، قائمة على أساس تقرير المعتقد من خلال الآية والحديث، مثل ما سنرى في هذا الكتاب الكبار كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية، لأنه أبان فيه رحمه الله المعتقد من خلال الآية. بل كما سيأتي ذلك أن ابن تيمية لما نادره بهذه العقيدة العقيدة الواسطية ذكر رحمه الله أنه التزم فيها ألا يورد إلا جاء يذكر في الكتاب ومثل على ذلك إذا ثم ما يأتي الإشارة إلى كل شيء. فهذه علامة لعقيدة أهل السنة والجماعة وهي أنها قائمة دليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما من سواه فإنهم لا يعرفون الدليل ولا يحسنون التعامل مع النصوص ويقيمون بناء العقائد على الأهواء والأحكام والنصوصات والتصورات والظنون. وإذا استدلوا بالآية أو استدلوا بالحديث يظهر بمثلة الحديث أنهم في ملأ عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل جاء في دور طبقات الحنابلة قال عبد مرة نجد بالسعودية عبد نجد بالسعودية أنه كان من الملامة أن تكلم بعض المخالفين له وكان خطيب الجامع فقال الشيخ شرف الدين الذي هو أخو الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كلامنا عن أهل السنة وأما أنت لا أذكر لك أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات وكلام من سورة أنذر فلا تخرج كله أو كما قال. وأشار إلى هذا المعنى إلى هذا نحو هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النقد التأسيس في كتاب النقد المنصر يقول رحمه الله ما نقصد يقول نجد في أئمة العلماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره بل ربما ذكرت عنده آية فقال لا نستنكر صحة هذا الحديث وربما قال بقوله عليه الصلاة والسلام كذا وتكون آية من كتاب الله وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يذكرنا حتى الله سلامه رحمه الله. فقام فرق شاسع وبينه واسع وكبير بين هؤلاء وبين اهل السنه الذين امر الله عز وجل ومن عليهم في بناء المعتقد واقامته على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس من هذه المقدمات أن كلمة العقيدة التي هي اسم في كثير من كتب السلف التي وجدت في بيان الإيمان وأصول الدين كلمة عقيدة هنا اسم كتاب الشيخ الإسلام العقيدة الواسطية وأثبتت كل الدنيا من السلف سميت بهذا عقيدة فلان عقيدة فلان. فكلمة عقيدة ينبغي أن نعلم أنها كلمة عربية واضحة المعنى ظاهرة تماما دالة على المقصود في هذا الموضع وهو تقرير اصول الايمان لان هذه الكلمه كلمه عقيده ماخوذه من اللغه من العقل وهو الرب والحي والصدق والتوحيد واطلق على اصول الايمان هذا الاسم لأن أصول الإيمان المطلوب من المسلم فيها أن يربط عليها قلبه وأن يوثق عليها جنانه وأن يكون إيمانه بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب ولا تردد.
كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فكلمة عقيدة أو اعتقاد تسقط تماما على هذا المعنى وتدل عليه دلالة واضحة. وكما يقولون أن الإيمان قوالب أنها، وإذا دل اللفظ على المعنى الإنفراد فما ثمة إشكال. لأن درجة كثير من علماء السلف رحمهم الله كان متقدما في القرون المقدمة أو جاء بعدهم على تسمية أصول الإيمان بالعقيدة أو الاعتقاد. ومن أراد مثالا على ذلك فليقرأ مقدمة كتاب شرح الاعتقاد للإمام النائي رحمه الله، فإنه أورد في مقدمة كتابه وفي أوائل كتابه رسائل عديدة مختصرة في السلف رحمه الله، كثير منها في هذا الاسم: عقيدة فلان، عقيدة فلان، عقيدة الرازي، عقيدة أحمد، عقيدة البخاري. فهي كلمة واضحة، ومن يثير حولها جدلا يثيره بلا مبرر، لأنها كلمة معروفة عند السلف رحمه الله ومشهورة بينهم. ثم هي في أيام منزلة واضحة الدلالة على يخلق فيه من العقدة التي وردت على أمر مطلوب في وصول الإيمان. وأمر أن ذلك خلفة، وهو أن هذه الكلمة ثبتت في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن الدارمي رحمه الله من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث نقاط إلا دخل الجنة. لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. فلرغبة جاء استعماله في السنة وحديث حسن، وجاء استعمالها أيضا عند هذا الكرام رضي الله عنهم وابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم. أورد عن بعض الصحابة استعمال هذا اللفظ، كما جاء عن عائشة الكلام على معنى الآية: ملكهم القول يتجارؤون الأمر فيقول: هذا لا والله، وبلى والله، وكلا والله. يتجارؤون الأمر لا تعتقد عليه قلوبهم. وأما استعمال هذه الكلمة عند سلف المتقدمين ومن جاء بعدهم فهذا كبير جدا. الأمر السادس أن الإضافة التي أتى في كثير من كتب السلف كما يقال عقيدة أحمد بن حنبل، عقيدة عبد الرحيم النقدي، عقيدة هذه الإضافة أيضا هي إضافة صحيحة، إضافة صحيحة. العقيدة التي يجمعها العالم، مثل الآن لو قلنا عن العقيدة الوقتية عقيدة ابن تيمية الواسطية، الإضافة صحيحة من جهة أولا أنه جمعها وجمع أدلتها وأتى بتفصيلها وتصويبها وتسميتها، ومن جهة أخرى أنه مؤمن بها ويدين الله عز وجل بتدبيرها وتنظيمها، فهي عقيدته التي يدين الله تبارك وتعالى بها. فهذه الإضافة صحيحة. والآن لما نقول دين الإسلام نقول نقول عن دين المسلمين ونقول عنه دين النبي عليه الصلاه والسلام ونقول عنه دين الله دين الله ودين النبي عليه الصلاه والسلام لانه امن به وبدأ ودين المسلمين انهم يدينون الله سبحانه وتعالى به فالعباده هنا صحيحة ولا اشكال فيها ولهذا اذا قيل عقيده ابن تيميه بس الله او عقيده الامام احمد او عقيده الشافعي او نحو ذلك هذا كله مما لا اشكال فيه. هذه بعض المقدمة حول مرادة العقيدة وعقيدتنا وبعض الأمور التي إليها في دراستنا للعقيدة وليس أبعد وليس لها أمرا تابعا مهما في دراستنا للعقيدة وهو أن من يمن عليه الله سبحانه وتعالى بدراسة العقيدة ينبغي أن يكون في دراسته لها حسنة علمية بعد أن يخلص الإنشارة السريعة في البداية أن يكون حسنة علمية في دراسته لها وفي دراسة في أمور الدين عموما. فإذا تعلم الأب العقيدة ودرسها من أجل زيادة الاطلاع ودرس الثانية فلم يدرس العقيدة للغرض الذي نأله إلى الناس ولم ينبغي على من يدرس العقيدة أن يدرسها يتعلم الدين الذي خلقه الله له ودعاه اليه وجمع تحقيقا فيستمد بفهمه وفهمه ادلته ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما في هذه العقيده ويحمد الله جل وعلا ان يجعله من اهلها وانصارها واعوانها. فاذا درست العقيده في هذه النيه بصاحبها ثمرات عظيمه واثرت في سلوكه واعماله واخلاقه وفي حياته كلها. اما اذا كانت دراسه العقيده مجرد دراسه الجدل والنقاش ومزيد الاطلاع وكثره المعارف والعلوم فعدم الاعتدال وعدم التعاهد بجانب تزكيه القلب بالايمان وصلاح الاعتقاد وصلاح الثقه بالله عز وجل فمثل هذا مثل هذه لا تكون مؤثره نافعه لصاحبها. ولهذا قال ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد كل رزق وعمل لا يزيد الايمان واليقين قوه فمدخول وكل ايمان لا يبعد على الامل فمدخول كل ايمان لا يبعد على الامل فمدخول فلاحظوا هذا جيدا لما ندرس العقيده ينبغي ان يكون دراستنا لها دائما على الامل ولعل يضرب مثالا واحدا ربما يمر علينا امثله كثيره من دراستنا في هذا الكتاب وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته الى الوالد لا تضامون في رؤيته الى الوالد لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قد المحن هو ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا الإنسان يوضح لنا الارتباط بين الحقيقة والعمل. مثل ما مر معنا في كلام وقيت رحمه الله كانت كل إيمان لا يبلغ ذلك أنا فمسكوت. الآن إيماننا يقول يوم الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. يجب أن يكون دائما لنا الآن الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك لما ذكر لهم الايمان وهو ان الله يرى يوم القيامه قال ان استطعتم ان تصبروا على الصلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا اي ان من اصبر بانه لان من يرون الله يوم القيامه يتحرك في قلبه السوق العظيم يكون من هؤلاء ثم يبحث عن الأمور والأسباب التي تؤهله أن يكون من هؤلاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصلاة فأطول شأنها في هذا المقام العظيم قال إن استطعتم ألا تغلبوا. فمن يقرأ هذا الحديث ويتكاسل عن صلاة الفجر لم يكن بقراءة العقيدة الأثر عليه الأثر النافع وهذا الذي قال عنه ابن القيم ابن مدخول يعني مثل عليه نيته وفي قصده فاذا لو صح القصد مقام الامر لاثر هذا الايمان عليه صلاحا في عمله ووجوده وخلقا واندانا على الله سبحانه وتعالى كما هو الحال في الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم في الانسان. فاذا حاجه الناس له سيده الى اصلاح هذا الجانب واصلاح الحميه والمقصد في كلامه حتى تثبت لصاحبها الثمره المرجوه وتحقق الاثار وبارك على صاحبها. وابن القيم رحمه الله عليه في كتابه في احجار السعاده اطال جدا في الكلام على هذا الامر وبين رحمه الله ان اسماء الله الحسنى وصفاته العليا قد قضيت باثامها من الابويه وضرب على ذلك امثله يفتح يطلع عليها في كتابه في احجار السعاده ذكر اثر الايمان بتفرد الله عز وجل بالقرب والنفع والعطاء والنجع بل هذا يثمر التوكل على الله سبحانه وتعالى ايضا اثر الايمان بالسمع والايمان بان الله سميع وبصير وعليم وان لا تخفى عليه خافيه والارض والسماء وما عليه وسخط اللسان والجوارح وقطرات القلوب وان تكون أن يكون الناس حياة من الله عز وجل ومراقبة ذكر أيضا إيمان العبد بغنى الله جل وعلا وكرمه ورحمته وإحسانه بل هذا يكثر أنواع الإيمان هذا يكثر أيضا معرفة جلال الله وعظمته قسمة العبد القبول والتحدث والاستكانه الى غير ذلك من الامثله التي ذكرها رحمه الله اذا قرا المسلم اسماء الصفات وجوانب الاعتقاد الاخرى ينبغي ان تكون مثمره مؤثره حقيقه له صلاحا واستقامه وسماعه وحبا لطاعه الله تبارك وتعالى. وهذه على كل حال تمت بين يدي دراسه الكتاب ثم نقل الى مقصودات الله وتعلق بالكاتب الدنيا رحمه الله قد امن بان يجعل